الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونبدأ بإذن الله عز وجل في هذا الدرس بعد صلاة العشاء من كل جمعة، وسيكون موضوع الدرس هو سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما تعلمون أن دراسة السيرة هي دراسة الجانب العملي في شريعة الإسلام، ودراسة السيرة تقوم على دراسة الوقائع والأحداث طبقا للتاريخ. يعني بنقول مثلا في سنة كذا حدث كذا وكذا، ويستفاد منه كذا وكذا. دراسة السيرة إخواني تعتبر من أهم العلوم الشرعية النافعة لطالب العلم الداعية، لأنه من خلال دراسته للسيرة يقف على مدى الجهد الذي بذل لرفعة الإسلام ونشر السنة ونصرة المسلمين، كل هذا من خلال السيرة. أيضا من خلال السيرة يقف المسلم على الوسائل التي سلكت لتربية الصحابة حتى وصلوا إلى القمة في كل فضيلة. وأيضا يقف المسلم من خلال السيرة على وسائل الدعوة لدين الله عز وجل. أيضا من خلال دراسة السيرة يتعلم الداعية كيف يتعامل مع الناس، ومتى يتكلم ومتى يحجم عن الكلام، وبأي شيء يتكلم ويقدم ويؤخر من خلال مراعاته لأحوال القوم. أيضا من خلال دراسة السيرة يستطيع المسلم عامة وطالب العلم خاصة أن يعرف البون الشاسع بين ما كان عليه العرب بعد البعثة وما وصلوا إليه بعد البعثة في فترة زمنية مقدارها 23 سنين. ومن أجل هذا يستحب لطالب العلم أن يقف على بعض أخلاق العرب قبل البعثة. وأيضا من دراسته للسيرة سيعرف أخلاق الصحابة بعد البعثة، هيجد إن البون واسع، واسع جدا، ويجد عند العرب من القبائح ومن المنكرات ما لا يرتضيه أي عقل على وجه الأرض. ولسه من فترة في درس من الدروس الماضية تكلمنا عن حديث البخاري، حديث عائشة لما قالت النكاح عند العرب كان على أنواع. تخيل من جملة الأنواع التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، كان الرجل ينتظر إذا طهرت زوجه من طمسها ويقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ثم تأتي فيعتزلها فلا يقربها حتى يظهر حمله. ده كان موجود عند بعضهم. انظر إلى هذه الصورة وتخيلها، وتعال معي إلى صورة أخرى وكما قالوا بضدها تتمايز الأشياء وتعرف البون الشاسع، وسيطرح عقلك عليك سؤال كيف تم هذا. يعني كيف في مرحلة من المراحل يقول الرجل لزوجه اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، ومن حرصه على أن يكون الاستبضاع من الرجل الأجنبي من المرأة يمتنع عنها ويعتزله إلى هذه الصورة، وهي في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، فقام شاب من الأنصار حديث عهد بعرس، فاستأذن في أعالي النهار أن يرجع إلى بيته حديث عهد بعرس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: خذ عليك سلاحك، فإني أخشى عليك من يهودي بني قريظة. فقام الشاب الأنصاري وأخذ سلاحه وذهب إلى المدينة. طبعا الأحزاب والخندق كان خارج المدينة، فرجع. فلما اقترب من بيته إذا بامرأته أمام الدار، فأخذته الغيرة وسل رمحه ليطعنها به. أخذته الغيرة، أنت متخيل؟ ده مجرد أن هي إيه؟ وقفة أمام الدار. فرق بين هذا الموقف والموقف الأول. استبضعي أخذته الغيرة بمجرد وقوفه، ده ما كلمت أحد ولا كلمها مخلوق، وأخذته الغيرة. فلما اقترب منها قالت له: اغمض رمحك وانظر في الدار لترى ما الذي أخرجني. كملت الحديث، يعني ليس ثم داعي لذكرها لأن ليس فيها دلالة على ما نحن فيه. وأيضا ما حدث مع عمرو بن الجموح، وكان سيد من السادات، كان هذا الرجل له صنم في بيته، وكان العرب في المدينة أو في مكة عظماء القبائل هم الذين يجعلون لهم صنما في بيوته، أما عامة الناس يخرجوا إلى الصنم الأكبر عنده. فعمر بن الجموح كان له صنم في بيته، فلما دخل الإسلام المدينة، وكان من جملة البيوت التي دخلها الإسلام بيت عمرو بن الجموح، دخل متمثلا في أولاده، فأولاده عرفوا إن الكلام ده كلام باطل، فأرادوا أن يعلموا أباهم أن ما عليه ضلال، فبدأوا انتظروا حتى نام أبوه وأخذوا الصنم وألقوه في خربة. فاستيقظ أبوه بحث عن إلهه، فأين إلهنا؟ فخرج فوجده في خربته، فأتى به وغسله وطيبه، ثم قال: لئن علمت من فعل بك هذا لأفعلن وأفعلن. انظر إلى العقول، انظر إلى العقول. ففي اليوم الثاني أعادوا، وفي اليوم الثالث أخذ سيفا، انظر إلى عقله، ووضعه بجواره وقال: دافع عن نفسك. قال: لا، يعني إحنا الآن نضحك مما صدر، ولسان حالنا يقول كيف وصل به التردد في العقل إلى هذا. الكلام ده موجود في العصر الحاضر. علشان كده بنقول إيه؟ الوقوع في الشرك لا يمنع منه تقدم علمي ولا نسب. يبقى ممكن الرجل عالم مش في الذرة في الإلكترون، ومع ذلك بيشرك في معزة ولا في قطة عنده. ليه؟ لأن ديت يا أخوانا أمور تلتبس على العقل، على العقل الرضي. فلما وضع السيف في بجوار إلهه، قام أبنائه ومعهم بعض شباب الأنصار وحملوا الإله اللي هو الصنم ووضعوه في الخربة، وأتوا بكلب ميت وربطوه في عنق الصنم. فصبع عمرو بن الجموح: أين إلهنا؟ دور على إله. فذهب فإذا به مربوط في عنقه كلب. هنا بقى إيه؟ فاق وأسلم وحسن إسلامه. تعال معي كده انظر لهذا الموقف وموقف عمرو بن الجموح في غزوة أحد، قارن بين الموقفين الاثنين. يبقى عمرو بن الجموح كان يعبد إلها موجود قدامه من عجوة بقى، من حجارة، مش فرق، أنا بعبد شيء حس، أما شيء غيب ده ما عرفوش. انظر أسلم وحسن إسلامه. وكان له ستة من أبنائه يجاهدون عنه. فلما سمع حي على الجهاد في غزوة أحد لبس لأمته وخرج بسيفه فمنعه أبناؤه قالوا نكفيك، وكان أعرج شديد العرج. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبناؤه وقال يا رسول الله إن بني هؤلاء يمنعونني من الخروج معك، وإني والله أريد أن أخرج فأقاتل فأقتل فأدخل الجنة بعرجتي هذه. قال لا. السؤال يطرح نفسه كيف تبدل الحال لتركيزنا في السيرة بالذات. تبدل أخلاق المجتمع وأحواله من السفل في أعمق الدركات إلى أعلى الدرجات كيف تم؟ إن استوعبنا هذا من دروسنا إن شاء الله الفلاح ينتظرنا. دكها بقولها استبضعي، زميله أخذته الغيرة. هذا كان يعبد صنما، قال النبي صلى الله عليه وسلم انظر أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. طب فين الجنة؟ ما تعلمها وعرفها. وأين الإله؟ أخبر به. طب الإله المحسوس دعمت عنه. أنا أرجو منكم يا أخوانا تمعنوا النظر في المجتمع الذي نعيش فيه وفي أخلاق الناس، واسأل نفسك دلوقتي الكل بيشكو صح؟ ومر الشكوى مظبوط، خاصة من تبرج النساء ومن تهتك وتبذل الأولاد. دلوقتي أصبح من الطبع جدا يطلع ولد يقول لك أنا ملحد. تتكلم في إيه؟ الكلام ده المجتمع المصري وصله إزاي؟ دي اللي عاوزين نستوعبها كويس. ومن أجل ذلك نقول نحن في أمس الحاجة إلى دراسة السيرة بالتفصيل والإسهاب. وعلى المنهج الذي وضعته ستستغرق الدراسة مش أقل من سنتين إن ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا ذلك، ولا يقدر إلا الخير سبحانه وتعالى. فمن أجل هذا أرجو رجاء خاص وأنشدكم بالله ألا تتخلفوا عن درس السيرة بالذات، وسنبذل فيه قصارى جهدنا مع الأخذ في الاعتبار الدين النصيحة. فإن وجدتم عندنا عوار وحتما ستجدوا، أو وجدتم عندنا قصور وحتما ستجدوا، فننشدكم بالله أن تردوا علينا عوارنا وترشدون إلى خطائنا، فنحن ما زلنا نحب في طلب العلم ولن نتخطى هذه المرحلة. لأن أريد منكم إخواني نستشعر مدى الخطورة التي نحن فيها، ونبدأ نشوف ماذا نصنع في أولادنا وفي مجتمعاتنا. الكلام الأخرق الذي سمعناه من المبتدعة في مسألة الأحزاب والبرلمان دع عنك هذا، فوالله كلام عفن لا وزن له ولا قيمة، ودي الثمرة ودي النتيجة. لذلك كل دراستنا واهتمامنا هيكون على معالم التربية من خلال السيرة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشئ هذا الجيل من الصحابة؟ علشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا نريد أن نعقد مقارنة بين ما عليه المجتمع الآن من عوار وبين ما كان عليه المجتمع الجاهلي قبل البعثة من عوار. نعمل مقارنة. واخد بالك؟ إحنا اللي بنعتقده أن الناس مسلمين، لا كما يقول القطبيون أهل البدعة أن المجتمع معتمع جاهلي. والفكر القطبي خد بالك عمال ينتشر في مصر، انتبه لده كويس. لأن القطبيون يعني انسلخوا من الجماعة الضالة الإخوان، وكله بدأ ينشر فكره. فخدوا بالكم كويس، احنا بنقول المجتمع اللي احنا فيه مجتمع مسلم والبلد بلد إسلام، هذا الذي نعتقده وندين الله به. كويس. طيب المجتمع بما فيه من عجر وبجر، تبرج نساء، تعامل بالربا، غش وخداع، كل ما تريد. وبين المجتمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، العلماء قالوا ايه؟ قالوا والله بالمقارنة هيكون عندنا ثلاث احتمالات ما لهمش رابع. الاحتمال الأول أن يكون ما في مجتمعنا أقبح وأسوأ بكثير مما كان عليه المجتمع الجاهلي. كويس. الثاني اعكس، أن يكون ما عند المجتمع الجاهلي أقبح بكثير مما عندنا. الثالث قد بعضه. في رابع ما فيش. قال أهل العلم، فإذا قلنا أن ما عند الجاهليين من عوار ومن نقائص أشد بكثير مما عندنا، فيبقى السؤال سهل، ما أصلحهم لزاما أن يصلحنا بدلالة الأولى؟ مظبوط ولا لا؟ وكذلك إن كان العوار متساوية، يعني هنقول الأخلاق هنا فسد زي هناك، خلاص ما أصلح القوم يصلحنا، سواء كان العوار عندنا مساوي اللي عندهم أو أقل من عندهم. كويس كلام ده؟ طيب الاحتمال بقى الثالث اللي يرد عليه إشكال، وده كلها افتراضات، لو كان العوار في مجتمعنا أشد بكثير من العوار في المجتمع الجاهلي. وهذه المسألة يعني الذي أعتقد أنا مش مضبوط، بس احتمال وارد. أنا قبل ذلك نبهت حتى أبرأ إلى الله، يسلم ديني ويعطب كل شيء، أي أخ يضع صوتي على هاتفه المحمول أنا لا أرضى هذا العمل وأنا بريء منه. كلام بتاعي واضح إزاي؟ أي أخ يضع صوتي على هاتفه المحمول أنا بريء من ذلك، هذا الفعل أنا أعتبره حرام، لأن هذا من الغلو في الشخص. فأنشد كل رجل بالله أن يمحو هذا إن كان موجودا عنده. الله يجزاكم بالخير، كلام واضح يا جهاز. أنا بقول إيه، واحد بيتصل عليك طلع لك إيه، مين اللي بيتكلم ده؟ عادل بتاع الدين. ما ينفعش الكلام ده، أنا أبرأ منه. رجاء الله يبارك فيكم يا أخواننا، رجائي رجائي رجائي، نحن بشر والنفس طواقة لكل منزلة. انتبه الله يبارك فيكم، ولابد أن نتعامل بشيء من الانضباط مع من يكبرك سنا. بس وضع الصوت الأمر ده لا أرتضاه لنفسي، لا أحكم على غيري. تضع صوت غير دي ترجع عليك انت، انا لا احكم على غير، لا احكم الا على نفسي فقط. طيب لو كان الفساد عندنا ها اكبر بكثير من الفساد عنده، يبقى الدليل العقلي يقول ان ما اصلحهم مش هيحوق معاه. لا، الجواب ما اصلحهم حتما ولا بد سيصلحهم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأخبار صدق، منها تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي. وقول ربنا تبارك وتعالى فإما يأتينكم مني هدى، الموضعين، فلا يضل ولا يشقى، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعليه هو الذي قاله الإمام مالك بن أنس نضر الله وجهه، لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ده اللي عاوز فعلا الصلاح للأمة، يبقى نفس المنهج. يبقى وإحنا بنتكلم بقى عن السنة، ولا خد بالك أهو حدث وحدث من الصحابة كت وكت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام وقال ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا. البيان والإيضاح والصدع بالحق. إخواني الله يبارك فيكم، هنبدأ إن شاء الله، يعني لا أريد أن أستطرد في المقدمة، هنبدأ إن شاء الله عز وجل في دراسة السيرة عن طريق ورقات جمعتها على قدر استطاعتي، ستوزع عليكم إن شاء الله عز وجل، وشرطي هو من أخذها يلزم بالحضور معنا في كل محاضرة، ده شرطي، ولا نريد منه جزاء ولا شكورا. إن استطاع أن يعين على الطباعة فعند الله عز وجل الخلف، ويؤجره ربنا عز وجل. أما أن تأخذها وتتخلف عن الحضور عن عمد فلن أجعلك في حل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ مال أخيه بغير حق، قال رسول الله: وإن كان قضيبا من أراك، قال: وإن كان قضيبا من أراك. ستوزع عليكم إن شاء الله المذكرة، وسنقرأها سويا ونضيف عليها من تعليقات كل أخ تن كما هو، وستأتيه نسخته بين يديه. كي نتكلم عنه في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، مولده صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى كأننا سنبدأ في السيرة من مولده صلى الله عليه وسلم حتى موته، وهي دي دراسة السيرة. ولكن الفترة الزمنية قبل بعثته اللي هي 40 سنة سيكون الكلام فيها بإيجاز. ليه؟ لأن الأخبار الواردة عن هذه الفترة مش مضبوطة، واخد بالك؟ يعني مثلا نتكلم عن مولده ونجيب أحاديث، الأحاديث جت منين؟ ده سيدنا النبي هو اللي قالها، يعني ما علمنا بشق صدره إلا لما قال، واخد بالك؟ وما علمنا بقصة مرضعته إلا لما قال، واخد بالك؟ ومن أجل هذا سيكون التركيز على الفترة الزمنية بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، أما قبل البعثة فالكلام فيها سيكون كلام مختصر وقليل. روى الإمام أحمد بسند صحيح، نص على ذلك الألباني في السلسلة، من حديث العرباض بن سارية قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه، ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا الحديث يخبرنا فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل استجاب لدعوة أبيه إبراهيم، وهي: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، اكتب عندك، والدعوة هي قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الآية: وبشارة عيسى قومه. ركزوا معايا في الأمور دي، وبشارة عيسى قومه يعني معناها إيه؟ أن نبي الله عيسى بشر قومه ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بعده، بل وأمرهم أن يتبعوه. طيب سؤال: بشارة عيسى قومه لابد أن تكون في الإنجيل ولا لا يشترط؟ لابد أن تكون في الإنجيل، ومن أجل هذا نقول بملء الفي أن من من أهل الكتاب من لم يؤمن بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو كافر بشريعة نبيه قبل أن يكفر بشريعة نبينا. يبقى أصبح كفر أهل الكتاب اللي هم على ظهر الأرض بعد بعثة النبي محمد جاء من وجهين: كفروا برسالة نبينا، وكفروا أيضا بشريعته، بل بنص القرآن أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لعلكم تذكرون مرة قلت لكم إن النسخ وهو إزالة الحكم المتقدم بحكم متأخر يتطرق إلى الأخبار أم لا يتطرق؟ واضحة ولا أشرح؟ النسخ لا يأتي إلى الأخبار. طيب كل الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى النبي محمد صلوات الله وتسليماته عليه، الأخبار التي تأتيهم من عند الله أم من غير عند الله؟ أي أحمد من عند الله. وبناء عليه حينما يأتينا خبر عن الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي خبر عكسه في أي شريعة أخرى، يقينا الشريعة حرفت في هذا الخبر. واضحة ولا مش واضحة؟ تاني، أتانا خبر في القرآن أو في صحيح السنة، الخبر ده مفاده أن نبي الله عيسى ما صلب وما قتل، ده الخبر ده فين؟ في القرآن. قرأنا في التوراة أو في الإنجيل عكس هذا الخبر. طيب قدامنا احتمالين، إما أن يكون الخبر منسوخ، وإما أن يكون أحد المصدرين محرف. ده عقيدة. منسوخ احتمال مرفوض. ليه؟ ها؟ لأن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار. اكتبوا المعلومة دي، واللي يزعل ما يزعلش، النسخ لا يتطرق إلى الأخبار لأنه إذا تطرق لزم الكذب. اي نعم قاعدة. طيب يبقى الاحتمال الأولاني ايه؟ خليكم معايا يا شيخ، الاحتمال الأولاني ان الخبر ايه منسوخ، والاحتمال ده باطل ولا مش باطل يا محمد؟ باطل. يبقى الاحتمال الثاني احد الشريعتين ايه؟ محرف. خلاص يبقى على طول نوقن يقينا، لا ليس بعده يقين، ان التوراة محرفة في هذا الأمر، وأن الإنجيل محرف في هذا الأمر. يبقى لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويقول وبشارة عيسى، خلاص يبقى عيسى بشر قومه بماذا؟ ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ فلما بشرهم به يلزم من البشارة أن يأمرهم باتباعه، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عند النسائي وفي السنن وسنده صحيح أن عمر بن الخطاب وجد حكما من التوراة، يعني كتاب فيه شوية حكم منسوبة إلى التوراة، فأخذها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرحا مستبشرا به، حكم نستفيد. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ يعني أنتم في شك مما جئتكم به عشان تروح تضول على حكم في التوراة وتضول على كلام الفلاسفة والمتكلمين والمناطقة؟ أفي شك أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. أنت متخيل اللفظ ده؟ لو كان حيا ما وسعه إلا إيه؟ إلا أن يتبعني. يبقى بشارة نبي الله عيسى لقومه يلزم منها أنهم ملتزمون بالإيمان برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ورؤيا أمي التي رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. قال ابن رجب رحمه الله وخروج هذا النور عند وضعه إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي اهتدى به أهل الأرض وأزال به ظلمة الشرك منها. وقال ابن كثير وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام، ولهذا تكون الشام في آخر الزمان معقلا للإسلام وأهله. ينزل عيسى بن مريم بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وعند البخاري قال وهم بالشام. اكتب عندك. وهذه الطائفة لا تخلو الأرض منها في زمن من الأزمان قط. يعني يأتي على الأمة زمن ولا واحد من أهل الحق موجود، الكلام ده مش موجود. لا تزال طائفة من أمتي لا يخلو منها زمان قط. وأيضا هم موزعون على الأرض ولا يلزم أن يتجمعوا في مكان واحد. موزعون على الأرض ولا يلزم أن يتجمعوا في مكان واحد. وروى الإمام مسلم من حديث واثلة بن الأسقع يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. اكتب عندك كده. قال تعالى واثلة بالثاء المثلثة من فوق، قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار. فاكرين قلت لكم مرة وإحنا بنقرأ في علوم الشريعة، ممكن يعني تقابلك أشياء العقل يقف فيها عنده شيء من الحيرة والتردد، فيكفيك هذا ويزيل كل ما عندك قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في صبيحة يوم الاثنين التاسع من ربيع الأول عام الفيل الموافق 20 أو 22 من إبريل عام 71 و500 من ميلاد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. روى الإمام ابن عساكر بسند جيد من حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح. طيب سؤال كده، من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر؟ الله عز وجل. طيب من نكاح، يعني النكاح الذي كان معلوما عند العرب وتوارثوه عن ملة إبراهيم كابر عن كابر، اللي هو النكاح الشرعي الذي قالته عائشة في أول نوع، كان يخطب الرجل من الرجل كريمته ويصدقها ويزوجها إياه. وهذا الذي حدث بين والد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو عبد الله وبين آمنة بنت وهب. نعم، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم، والأمر واسع، الأمر واسع. نعم، نعم، اللي هو ما زال عليه الآن إحنا. وروى الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه. طيب، في هنا مسألة مشهورة نذكرها، وهي: ما هو المشروع الذي ينبغي للمسلمين أن يفعلوا في ذكرى مولده صلى الله عليه وآله وسلم؟ الجواب: ننظر إلى السنة العملية لخير البرية صلى الله عليه وسلم، وأعني بذلك الاحتفاء بمولده كل عام. بل وصل الأمر ببعض البلدان ومنها مصر أنها تشرع في الاحتفال بمولده منذ دخول شهر ربيع الأول حتى ختامه، ويصنعون المسابقات والانتقال إلى إذاعة خارجية للاحتفاء بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخوانا، هذا من البدع المحرمة باتفاق أهل العلم. وحينما نقول باتفاق أهل العلم نعني بذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، أما من قال غير ذلك من المتأخرين أو من المعاصرين فلا يلتفت لقوله ولا ينظر إليه إلا لبيان ما فيه من عوار، لأن معنى الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أن أتقرب إلى الله عز وجل بهذا الاحتفاء. طيب، بنيت هذا الاحتفاء على سبب، وهذا السبب لم يأذن به ربنا عز وجل ولم يأذن به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك المشروع ما ورد به الدليل، ما ورد به الدليل، وهو سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت أو أنزل علي فيه. يبقى أنا أصوم يوم الاثنين لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صامه، أكثر من ذلك لا يحل لي. هذا هو المشروع في مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، لا 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 لا، بمعنى هنا العطف ليس الشك. هنا يا أخوانا في قصة ذكرها أهل العلم أن أبا لهب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اكتبها عندك، وهو الإمام البخاري، هي مش موجودة، ما أدري لما لم تكتب، يعني روى، اكتبها في الصفحة الثانية في الفراغ اللي تحت ولا موجودة؟ لا لا لا، اكتب آخر فاضل تحت خالص. روى البخاري أن العباس بن عبد المطلب رأى أبا لهب في الرؤيا، عبد المطلب رأى أبا لهب في الرؤيا فسأله عن حاله فقال شر حال. غير أنني يسمح لي، يسمح لي كل يوم اثنين بمثل رأس الإبرة من الماء، بمثل رأس الإبرة من الماء من خنصري، بمثل رأس الإبرة من الماء. غير أنه يوم يسمح لي بمثل رأس الإبرة من الماء من خنصري، وذلك لأنني أعتقت ثويبة، وذلك لأنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بمولد محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنني أعتقت ثويبة لما أخبرتني بمولد محمد. هذا الأثر في البخاري كويس، ومن كلام العباس ابن عبد المطلب استدل به بعض القوم على مشروعية الاحتفاء بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. أصلا وجه الاستدلال لا يستقيم، ألا دلوقتي قال لك يقولون ماذا؟ إذا كان الله عز وجل خفف العذاب عن أبي لهب وأذن له أن يسقى مثل رأس الإبرة من الماء لأنه فرح بمولد ابن أخيه، فكيف لا نحتفي بمولده؟ هكذا يقولون. طبعا مثل هذا الكلام يعني من عدم استقامته الإنسان ساعات ما يعني لا يرد عليه، أنت تتكلم فيه، ما دخل هذا في ذاك؟ ولكن على كل أهل العلم قالوا الرد على هذا الحديث أو الأثر من وجوه. الوجه الأول ليس فيه استدلال على مشروعية الاحتفاء. الوجه الثاني أن العباس رأى هذه الرؤيا وكان على كفره وشركه. والرؤيا لا تثبت بها أحكام إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن تكون في زمن النبوة والرؤيا. أين على الوجه الثاني؟ أن الرؤيا أن العباس رآها وكان على كفره وشرك. الرؤيا لا تثبت بها أحكام إلا بشرطين مجتمعين. الأول أن تكون في زمن النبوة، والثاني أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك رؤيا الآذان. مثال ذلك رؤيا الآذان. الآذان ها كتبت يا شيخ ليه؟ طيب حاضر. رؤيا الآذان. الوجه الثالث أن أبا لهب فرح بمولد ابن أخيه فرحا طبعيا وليس شرعا. أن أبا لهب فرح بمولد ابن أخيه فرحا طبعيا فرحا طبعيا نعم وليس فرحا شرعيا. بعد ذلك النسب الشريف هو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم بلا خلاف، ولكن الاختلاف فيما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. وكانت حاضنته أم أيمن واسمها بركة الحبشية أمة أبيه، وأول من أرضعته ثويبة أمة عمه أبي لهب. الدليل على ذلك ما رواه البخاري من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان، اكتب عندك واسمها رملة. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انكح أختي بنت أبي سفيان، اكتب عندك واسمها عزة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم. من القائلة؟ أم حبيبة. لست لك بمخلية. معنى الكلام ده يعني أنا لي ضرائر كثر، فخلص بقى من باب أولى أن تكون مين؟ أختي. لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة. يبقى احنا جبنا الحديث كله عشان كلمة إيه؟ أرضعتني وأبا سلمة إيه؟ ثويبة. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى أول من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم ثويبة. بعد ذلك قصة الفيل، وهي قصة عجيبة جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وهذا مجمع عليه. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وجاء ذكرها في السنة فعند البخاري من حديث المسور بن مخرمة لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية صار حتى إذا كان بالسنية التي يهبط عليهم منها بركت راحلتهم فقال الناس حل حل فألحت فقالوا خلأت القسواء خلأت القسواء فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما خلأت القسواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل. المحل الشاهد هنا كلمة إيه؟ ولكن حبسها حبس الإيه؟ الفيل. حاصل القصة كما تعلمون ولا يخفى أن أبرهة وهو كان على الحبشة لما علم بأن الناس يحجون إلى الكعبة المشرفة دب الحقد في قلبه. لذلك فينا معلومة مهمة جدا ضعها في ذهنك وارقب الواقع سيؤيدها لك، وهي ما من أمة من الأمم علمت ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعته ولم تؤمن إلا امتلأت قلوبهم حقدا على الأمة الإسلامية. احفظها كويس قوي. والواقع خير شاهد. ما من أمة من أهل الكتاب بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بشريعته ولم يؤمنوا إلا امتلأت قلوبهم حقدا على الأمة، وهو ده اللي بيحركهم. وإلا ما وجه الخلاف ها بين حلف الناتو وليبيا؟ ولا شيء ولا شيء. واخد بالك؟ وعد بقى ما وجه الخلاف. لا شيء إلا أن القلوب امتلأت حقدا دفينا كما قال عز وجل: وما تخفي صدورهم أكبر.
ما من أمة من أهل الكتاب بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
وعلموا بشريعته ولم يؤمنوا إلا امتلأت قلوبهم حقدا على الأمة. فقام هذا الخبيث الهالك وأعد عدة لهدم الكعبة بعد أن بنى كنيسة تسمى القليس في اليمن. فجاء رجل من البدو كما يقول ابن إسحاق وغيره فنظر دخل الكنيسة فتغوط فيها. واخد بالك؟ تغوط ولطخ جدران الكنيسة بغائطه فغضب لذلك أبرهة وعزم على هدم الكعبة. وفعلا كما ذكر ربنا عز وجل إجمالا وجاءت السيرة تفصيلا أخذ جيشا عرمرم وأخذ فيه الفيل ليهدم الكعبة. في هذا العام ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا قصة عبد المطلب لما قال له: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. وربنا تبارك وتعالى سلط الطير الأبابيل على الفيلة وانهزم الجيش كما تعلم. لا، الملحظية هنا إيه؟ إن الدفاع عن البيت وحمايته والذود عنه شرف لا يحصل إلا لمن هو له أهل. كويس؟ فقريش في هذا الوقت ليس أهلا لينالوا هذا الشرف تماما كتحرير بيت المقدس. واخد بالك؟ من هم على وجه الأرض لا ده شرف كبير. نريدك أمثال صلاح الدين هو الذي يستحق هذا الشرف. فلما استحقه أيده الله عز وجل وتمكن من سحق الصليبيين في موقعة حطين كما لا يخفى عليكم. بدنا نلاحظها كويس. علشان كده دائما العلماء يقولون إيه؟ لو كان لله حقا في الأرض جنود لنزل عليهم نصرة. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. دي معاني لازم نعرفها كويس واخد بالك. علشان كده لما تسعى سعيا حديثا لتطبيق الشريعة ولا تتمكن انظر من أين أتيت، من أين أتيت، معاني لابد من الانتباه له. طيب الله عز وجل أرسل على الجيش بنص التنزيل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، كويس، طيرا لا نحيد عن ظاهر اللفظ، ترميهم أي ترمي الجيش بحجارة لا نحيد عن هذا اللفظ، من سجيل وهو الطين المطبوخ، فجعلهم أي نتيجة الحجارة كعصف مأكول. طيب نقول هذا الكلام لأن هذه من قدرة المولى عز وجل التي ليس لها حدود، لأن بعض المتعالمين في شريعة الإسلام نظر إلى النصوص وبدأ يتلاعب فيها بعقله الردي، فقال لك يعني أهل التفسير بيقولوا ماذا؟ يقولوا إن الله سبحانه وتعالى سخر عليهم طيرا، من يبحث عن عصافير أبو أردان الغراب من خصناش طيرا، كويس. فقال أهل التفسير كان كل طائر معه ثلاث من الأحجار، اثنين في مخالبه وواحد في منقاره ويقذف به. طيب يعني ما الذي حمل المتعلم هذا؟ يقول لك لا ده ما كانتش حجارة، ده عبارة عن جراثيم وميكروبات وفيروسات. قال ايه هذا الخاب اللي انت عايش فيه؟ قال وما المانع ان تكون مثل هذه النصوص على ظاهرها؟ والله عز وجل على كل شيء قدير. لذلك الله عز وجل حمل البيت بقدرته سبحانه وتعالى التي ليس لها حدود. فقال أهل العلم طيب جاء أبرهة ليهدم الكعبة ما تمكن ورده الله عز وجل خائبا، يعني منحوسا مهزوما. ذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في آخر الزمان رجل يسمى ذو السويقتين من الحبشة، ذو السويقتين جمع ساق مثنى ساق. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا الرجل يقول كأني أنظر إليه يهدم الكعبة حجرا حجرا، أخبرك. لما صدام دخل الكويت قالوا هو ده صدام، قالوا هو ده اللي يهدم الكعبة، ما هو ده من الفراغ من الخواء الديني. السؤال بقى بيطرح نفسه، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأني أنظر إليه ينقذ الكعبة حجرا حجرا يلقيها في البحر، واخد بالك. فالعلماء بيقولوا طيب لما حماها الله عز وجل من أبرهة ولما لم يحميها من ذو السويقتين مع أن الله على كل شيء إيه سبحانه وتعالى؟ قال أهل العلم حماها ربنا عز وجل من أبرهة لأنها ستكون قبلة المسلمين بعد مجيء الرسالة الخاتمة، فلا يليق أبدا ألا تحمى. أما ذي السويقتين فالأمور استقرت وعلم الناس كلهم أن الكعبة قبلتهم، فلن يتغيروا ويبدلوا حتى ولو هدمت. تن قالوا أن الله عز وجل حمى الكعبة لأنه سبحانه وتعالى جعلها قبلة للمسلمين بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ذي السويقتين فقد استقرت الكعبة لدى كل المسلمين فلن يتغيروا حتى ولو هدمت. ده لسه ما جاش. ربنا سبحانه وتعالى انقضى على القوم فتنة أن يقبضن إليه غير مفتوني. ربنا يعافينا. طيب لحظة واحدة خدوا بالكم اخواننا معايا الله يبارك فيكم. المبحث ده قصة الفيل وغيرها لأن يبدو اخواننا اللي أنا وكلتهم بترتيب المباحث السيرة تركوا بعض الأشياء ولكن الله عز وجل يعفو عنه. احنا بنقول ان الله عز وجل حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من كل مكروه وسوء حتى وهو في بطن امه. ده عنوان تعرفه كويس. علشان كده من جملة الاشياء التي تجعل المسلمين يقبلون على السنة أن يقفوا على حقيقة منزلة نبيهم عند ربه، ودي مهمة جدا في السيرة، الوقوف على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فاحنا بنقول إيه؟ حفظ الله عز وجل نبيه من كل مكروه وسوء حتى وهو في بطن أمه، صانه أن يكون عبدا لغيره حتى وهو في بطن أمه. كيف تم ذلك؟ المعروف عند العرب وهذا الحكم سائر، إذا وقعت حروب وانتصرت قبيلة على قبيلة أو قوم على قوم اللي بيحصل إيه؟ إن الرجال يكونوا أسرى والنساء سبايا، فإذا كانت المرأة حاملا فتكون أمة لمن أخذها في سهمه وابنها له عبد. كويس؟ وابنها ايه؟ له عبد. طيب النبي ولد عام الفيل، يعني أبرهة أتى إلى الكعبة وأم النبي عليه الصلاة والسلام حاملة فيه. حط بقى الاحتمال الثاني، لو على أبرهة وجيشه على قريش ما الذي يحدث؟ ستقع أم نبينا صلى الله عليه وسلم في الأسر في السبايا، فإذا وضعت يكون نبينا عبدا لمن كانت في سهمه، فحفظه ربنا عز وجل من أن يكون عبدا لغير الله. ودي من الأمور المهمة جدا في حادثة الفيل. نقرأ سويا. قال الإمام ابن كثير في شرح هذه الصورة: هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله عز وجل وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم. وآية الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الفيل أنه كان في زمانه حملا في بطن أمه بمكة، لأنه ولد بعد 50 يوما من عام الفيل، فلو ظفر أصحاب الفيل من قريش وتمكنوا منهم لسبوا واسترقوا، فأهلكهم الله تعالى صيانة لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يجري عليه السبي حملا ووليدا. قال ابن تيمية رحمه الله: وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير من دينهم، فعلم بذلك أن هذه الآية اللي هي إهلاك أصحاب الفيل لم تكن، انتبهوا، لأجل جيران البيت حينئذ، بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد به في ذلك العام عند البيت أو لمجموعهما. يبقى كون أن ربنا سبحانه وتعالى أهلك أصحاب الفيل إكراما لقريش أبدا، ده لو كانت لهم عند الله كرامة لأيدهم ربنا عز وجل وصرف لسان أبي طالب أن يقول للبيت رب يحميه، ولكن كان جند نفسه وبنيه وقريش وحموا البيت، ولكنه شرف هم ليس له أهل. ولم يكن بقريش في ذلك الوقت من التأله ما يستحقون به الذب والدفاع عن الكعبة المشرفة. وقتها؟ نعم. أي نعم. المقصود بجيران البيت هم قريش. احنا نريد ان نتقيد بزمن حتى تكون الدراسة منتظمة. اقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح.